الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقي الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب سيد القراء. طبعا تخصصات عند الصحابة، كان منهم سيد القراء ومنهم سيد المفتين ومنهم أفضل من يقضي كعلي رضي الله عنه ومنهم الشاعر الكبير ومنهم الخطيب. لابد يكون السؤال مما يناسب تخصص أبي. قال صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. لأن أبي طبعا تعلم هذا العلم من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فلما رأى أن السؤال موجه لابد أن يجيب عنه، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وضرب صدر أبي، قال: يهنك العلم أبا المنذر، هذا العلم النافع الموصل رضوان الله. والشاهد أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي أبدا، لكثرة الأسماء والصفات فيها والمدائح والمحامد على الله والتعظيم له سبحانه وتعالى وذكره بالقومية والجبروت وذكره سبحانه وتعالى بالألوهية وذكره بالأسماء المجيدة والأفعال الرشيدة جل في علاه، صارت أعظم آية. مرة أبو هريرة جعله صلى الله عليه وسلم حارس على ثمر الصدقة، ما كان عندهم إلا ثمر حب شعير كذا، فقال: أنت يا أبا هريرة احرس هذا ثمر الصدقة الزكاة لأنه يوزع على فقراء المسلمين. فجاء أبو هريرة بعد صلاة المغرب يحرس، وإذا بشيخ كبير أقبل ومعه كيس مثل يعني يحمل فيه التمر، فأخذ يحثو فمسك أبو هريرة، قال: والله لأرفعنك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: اتركني عندي عيال وأنا فقير ومسكين مثلي ما يرفع. فتركه وأخذ شوية من التمر وذهب، وفي الليلة الثانية جاء يحثو فأخذه فمسكه، قال: لأرفعنك. والإنسان يأخذ العاطفة يعني يأخذ الكلام الزين، قال: أرجوك لا أنا صاحب عائل وري أطفال واتركني. فتركه، وفي الليلة الثالثة نفسه الشايب الشيخ الكبير أتى يحثو، قال أبو هريرة: والله ما أتركك هذه الليلة حتى أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الإمام أعظم صلى الله عليه وسلم إمام الدولة. قال: اتركني وسوف أخبرك بآية إذا قرأتها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ. قال: ما هي؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فتركه وسار أبو هريرة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر، قال: تدري من تحدث يا أبا هريرة؟ قال: ذاك شيطان وقد صدقك وهو كذوب. هذا الشيطان صدقك في هذه المسألة ولكنه كاذب دائما. ومنه يعني يأخذ العلماء أنك تستفيد الحكمة حتى من الفاجر والظالم والكافر، والحكمة ضالة المؤمن، هذا في مشهد الحديث، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. نعود إلى الآية التي ينبغي عليك أن تقرأها كل ليلة، وتقرأ أيضا في أدبار الصلوات كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: وإذا أتاك كرب أو هم أو غم فردد آية الكرسي، وإذا خفت من شبح أو خفت من هاجس أو خفت من شيء أو خفت من خيال أو خفت من سحر أو خفت من شيطان فاقرأ آية الكرسي. تبدأ بكلمة الله، لأنه الاسم الأعظم له سبحانه كما قلت لكم، الله لا أعظم من الله. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ والله والله لا تلقى سوى الله. هذا أحد شعراء السودان يقول: إلجأ إلى الله واستغنم إلى الله، والله والله لا تلقى سوى الله. وهو صحيح، الله، فليس في العالم من سمي الله إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه. يقول: الذي تأله إليه القلوب وتسكن الأرواح وتهدأ إليه، وقيل الذي تحار فيه الأفكار ولا تراه الأبصار ولا تتصوره الأنظار، لأنه واحد قهار سمى نفسه الله فهو لا تعلم له سميع. الله، الله لا إله إلا هو، جاب الاسم أو بشهادة التوحيد التي أحب كلمة إليه سبحانه وتعالى، أحب شيء إلى الله لا إله إلا الله، أرسل سبحانه وتعالى الرسل لا إله إلا الله، ملخص الرسالات كلها لا إله إلا الله. حتى تعرفون حديث موسى المشهور الصحيح: يا ربي علمني كلمة أدعوك بها ونجد. كان موسى كثير المسألة وكان فيه جرأة لطلب العلم عليه السلام، حتى ذهب إلى الخضر وسأل الله بعد المكالمة وشرفه الله بالتكليم، قال: أرني أنظر إليك. قال: علمني يا ربي كلمة أدعوك بها ونجيك. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل الناس يقول لا إله إلا الله، يعني من أسلم يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت منا لا إله إلا الله. قال: الله لا إله إلا هو. فلذلك لما عرف نفسه عند موسى في طور سيناء قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم. قيل هذا الاسم الأعظم والظاهر والراجح الاسم الأعظم الله، ولكن هذان الاسمان العظيمان الجليلان من أعظم الأسماء الحسنى، الحي له حياة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، حياة دائمة، حياة كاملة، حياة صمدانية فيها من الوحدانية وفيها من أسرار الجلال والكمال ما ليست إلا له سبحانه وتعالى. فحياتنا قاصرة لأننا نموت، والله يقول توكل على الحي الذي لا يموت، ولأننا ننام والله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولأننا نأكل الطعام كل من يحتاج فهو ضعيف، والله يطعم ولا يطعم جل في علاه، لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم قال من قامت به السماوات والأرض، وقيل القائم على كل نفس بما كسبت، فهو خلق النفس وقام عليها سبحانه وتعالى كل نفس، وعلم صلاحها وفسادها وأدخر لها الثواب والعقاب، وهو القائم عليها بأسرارها، وهو اطلع على خوافيها سبحانه وتعالى، الحي القيوم. ثم بين سبحانه وتعالى نفع عنه النقص، ما دام انه حي قيوم الان بياتي بنفي السلبي ونفي النقص والعيب عنه سبحانه وتعالى. قال لا تاخذه سنه ولا نوم. السنه اول النوم واول النعاس، ولا نوم لا ينام سبحانه، لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، يتولى العالم كل يوم له، كل يوم وهو في شان، يقدم هذا ويؤخر ذاك، يولي ويعزل ويعطي ويمنع ويعافي ويبتلي ويمرض ويشافي ويهدي ويضل ويحيي ويميت، هذا الواحد الأحد جل في علاه لا إله إلا هو. ولذلك يقول موسى أيضا مما ذكر ابن كثير في تفسير قوله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني لئلا تزولا، قال يا ربي أنت تنام؟ يقول موسى، قال يا موسى لا تنام أنت هذه الليلة، فما نام، والليلة الثانية والليلة الثالثة، وفي الثالثة قال سبحانه وتعالى يا موسى خذ قارورتين واملأهما ماء، زجاج يعني، فأخذ قارورتين ومسكهما واقف بعد في آخر الليل، فلما قرب الفجر نعس موسى ونام ثلاث ليالي ما نام، فاصطكت القارورتان فتكسرتا فسال الماء فاستيقظ، قال يا موسى لو نمت لذهبت السماوات والأرض، فأنا لا أنام، حي لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك يقول الشيطان في بعض السير يقول لفرعون أنت إله؟ قال نعم. قال أنت رب للناس؟ قال نعم. قال لأن لكن فيك ثلاث لا تصلح أن تكون بها ربا ولا إلها. قال ما هي؟ قال تنام وتموت وتذهب إلى الخلاء إلى دورة المياه. هل يكون إله يذهب إلى دورة المياه ولا إله ينام؟ طيب والكون ما اللي يحفظ الكون ولا يموت كيف؟ طيب إذا مات من هو الإله الذي؟ الله لا يموت ولا تأخذ سنة ولا نوم ولا يأكل الطعام سبحانه وتعالى، بل يطعم غيره جل في علاه لا إله إلا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم. أما نحن ننام، من ضعفنا أننا ننام، مساكين نحن، يأتي الواحد منا في المجلس فيفاجئه النوم فينام فلا يدري بجليسه ولا بصاحبه، وينام ويذهب ويذهب عنه وهله ويذهب عنه عقله ورشده في تلك الفترة، يعني يصبح في حياة نسبية، حياة ناقصة، يعني أقل من حياة البرزخ. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ما في الأرض، هذا الملك العظيم، كل ما في السماوات ما في الأرض وما تحت الثرى وما فوق الثرى للواحد الأحد الأعلى. ولذلك يقول له مالك بن دينار، قال له أحد السلاطين ما سألتنا يا مالك؟ قال مولاي أغناني. قال من هو مولاك؟ قال مولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى، فكيف أسأل كيف أسألك ومولاي عنده ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى؟ فعلم أن الغني الماجد هو الله الواجد سبحانه وتعالى. مثل هذا يذكرني بقصة سالم بن عبد الله بن عمر، يعني جد عمر بن الخطاب وأبوه عبد الله بن عمر، سالم عالم التابعين يعني من علمائهم الكبار وكان زاهدا، يقول أحد طلابه ثمنت ثياب عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر وعمامته ثمنتها وما عليه من وحذاءه ب13 درهم. مثل قلت لهم 13 درهم يعني شيء بسيط كذا، كأفكر فكير. دخل الحرم وهو متوضي ولحيته تقطر ماء، وهذا أحسن منظر للمسلم، تقطر يعني لحيتك بالماء البارد، تقول اشهد ان لا اله الا الله، هذا حياتنا كذا، والحذاء في يده. فلما راه الناس اخذوا يزحفون على الكعبه، هذا سالم بن عبد الله ابن عمر سند كان عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا مع الزهد والعباده، وبينما يطوف وإذا بسليمان بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي حاكم الدولة الإسلامية يحكم الدول العربية 22 دولة، وإذا دخل بالموكب والأمراء والوزراء والحاشية والدرك والقافلة ودخل الحرم. فلما رأى سالم سلم عليه قال يا سالم أكثر مني، طب متواضع لأنه العلم هنا والجلالة هنا والزهد هنا والعبادة هنا، الآن تقل الدنيا والسلطان ينتهي والرئاسة والزعامة تتأخر الآن أمام زعامة الدين وزعامة الملة وزعامة التقوى وزعامة العصام بالله عز وجل والقوة والثقة بالله. قال يا سالم لك إلي حاجة؟ لأن الدولة عنده يعني الميزانية طبعا والأموال والناس، بس شخطة قلم يعطيه مزارع ويعطيه يعني أكياس من الذهب والفضة وقناطير مقنطرة مما يريد. قال سالم ما تستحي تقول لي هذا الكلام في بيت ملك الملوك؟ يقول نحن في الحرم، هذا بيت ملك الملوك، يعني تكلم أنا جيت أطلبك حاجة الآن. فسكت سليمان، فلما انتهى خرج، طبعا يقدر هذا العالم الكبير. فلما خرج سليمان انتظر حتى خرج سالم، فخرج سالم وحذاؤه في يده والثياب ما شاء الله 13 درهم كلها، هذا ابن عمر بن الخطاب جده. قال أنا قلت لك يا سالم في داخل الحرم وقلت لي، فأنا خارج الحرم هل عليك دين أو شيء أريد أمور؟ قالت الحاجات من الدنيا، الحاجات الدنيا ومن الحاجات الآخرة. قال أنا ما أملك إلا حاجات الدنيا. قال والله يا الدنيا حاجات الدنيا إني ما سألتها من الذي يملكها سبحانه، فكيف أسألها منك؟ أنت عبد أصلا. فولى ذاك وسار هذا درس عند الأمة، رواه أهل العلم بأسانيد صحيحة. فقصدي أن الله سبحانه يقول له ما في السماوات ما في الأرض وما بينهما، هناك ما تحت الثرى، قال له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الملك، هذا ملكه وتدبيره وتصريفه سبحانه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يقول هل هناك في العالم لقوة الله وجبروته سبحانه وتعالى أحد يستطيع يتكلم بشفاعة لأحد إلا بإذنه؟ إذا بلغ من عظمة العظيم أن لا يتكلم إلا إذا أذن أن يتكلم بين يديه، ولا يجرؤ أحد أن يفتح له موضوع أو مسألة إلا بإذنه، فيا لجلال الملك ويا لعظمة الهيبة ويا لسمو المقام ويا لي يعني ويا لهول المشهد ألا يتكلم أحد، فضل حتى الأنبياء ما يستطيع أحد حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله من جلال الله وعظمة الله، الأنبياء حتى ما يستطيع أحد أن يتكلم إلا إذا أذن الله يقول تكلم، أما قبل إذن لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة يقول كل يقول نفسي نفسي، حتى جبريل لما عرج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب، فلما وصل إلى كريم سدة المنتهى توقف جبريل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معي في بعض الوقت يا جبريل؟ قال لا هذا مقامي أنا، هذا مقامي لو تجاوزت عنه احترقت، وما منا إلا له مقام معلوم. حتى يقول شوقي في هذه الرحلة وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يعني اقرب أنتم ما البقية يبقون. فمن جلاله سبحانه وتعالى يعني لا يشفع عنده إلا بإذنه. قال من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة لا بد فيها من رضا الله عن المشفوع له وإذنه سبحانه وتعالى للشافع، وهذه الشفاعة الكبرى للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هناك شفاعات له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الكبرى هي المقام المحمود، ذكرني هذا استطرادا بالمقام المحمود له صلى الله عليه وسلم في شفاعته للناس ليفصل الله بينهم يوم القيامة في القضاء، يعني يحكم بينهم سبحانه وتعالى، لأنهم يأتون إلى نوح فيعتذر ويقول نفسي نفسي، وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فيأتون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذي الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها، فيشفع عليه الصلاة والسلام لما عنده يعني من مكانة عند الله وقدر عنده وجاه عند ربه سبحانه وتعالى، جعله الشافع وصاحب المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، والذي يثني على ربه بمحامد يقول يفتحها الله عليه في ذاك اليوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيدي الناس وما خلفهم، يقول ما سبق من الزمان، ما مضى من الزمان يعلمه سبحانه وتعالى فهو مسجل محصي عنده، وما يستقبل من الزمان وما تأتي من الأيام قد علمه سبحانه وتعالى قبل أن يكون، يعلم ما يكون قبل أن يكون كيف يكون لو كان، ويعلم السر وأخفى من السر، فيعلم ما نويت، فيعلم ما سوف تفكر فيه قبل أن تفكر فيه، ويعلم ما سوف تنوي به قبل أن تنوي به، اطلع على السر قبل أن يعلمه صاحب السر لا إله إلا هو. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولكنهم ولا يحيطون بشيء من علمه. إنما قال لا يحيطون بشيء من علمه الإحاطة هي الاستيلاء على الشيء، وإلا فقد يدركون بعض علم الله عن طريق رسل الله عليهم السلام وأنبياء الله عليهم السلام، كما جاءنا علم من علم الله عز وجل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نحيط بالعلم الذي عنده سبحانه وتعالى، ولا نحيط بالأسرار القدرة، ولا نحيط بتفاصيل الحكمة وأخبار الغيب فهي له استأثر بها سبحانه وتعالى، بل نحن لا ندري ماذا نكسب غدا، ولا ندري متى نموت، ولا بأي أرض نموت، والله لا ندري ماذا يحدث بعد ساعة لأحدنا، ولا ندري بعد دقيقة ماذا يفكر فيه الإنسان. فنحن بشر عبيد مخلوقين ضعفاء مهازيل، ولذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو مستور على العلم الذي عندنا لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي صورنا، فاطلع سبحانه وتعالى على أسرار خلقنا، ولكن نحن لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، قال الاستثناء إذا شاء سبحانه وتعالى وأراد فإنه يعلمنا ببعض العلم الذي عنده سبحانه وتعالى، ومنها علم الكتاب وعلم السنة، علم الجنة، علم الأسماء والصفات، علم النار، علم الآخرة والعرصات وما يجري فيها من حساب وما يجري من فيها من أهوال، فهذا الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزله علينا فالله علمنا سبحانه وتعالى بما يصلح لنا، وأما ما لا يصلح لنا فقد حجبه عنا. نحن الآن في علوم الدنيا لا ندركها، فكيف العلم الذي عنده سبحانه وتعالى والذي استأثر الله بعلمه جل في علاه لا إله إلا هو. مر الخضر وموسى وهما مسافران في السفينة، وإذا بطائر يأخذ من البحر بمنقار قطرة ماء، قال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر هذا المحيط، فهذا البحر كعلمه سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، وأما ما أخذه الطائر فهذا العلم الذي وزع على البشرية بما فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. الكرسي قيل العلم، والصحيح أن الكرسي موضع القدمين، وأنه كالمرقاة للعرش، وأنه مخلوق من مخلوق الله مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأنه عظيم والعرش أعظم. العرش ترى العرش الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة يعني في فلاه، حلقة حديد ملقاة في صحراء واسعة، هذا العرش على العالم كالقبة على الفلك مستولى على العالم، وأما الكرسي فكالحلقة التي يلقت في فلاه من الأرض في صحراء، وأما السماوات السبع بالنسبة للعرش هذا في الحديث الصحيح فهي كسبعة دراهم ألقيت في ردن مثل هذا البشت أو المشلح أو الثوب الواسع، سبعة دراهم هذه السماوات السبع بالنسبة للعرش. فالعرش يعني مخلوق الله مستوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نمثله ولا نشبهه ولا نكيفه ولا نعطل أسماء ولا صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرحمن عرش استوى نقول استوى كما أخبرنا سبحانه وتعالى، لكنه مع العباد بعلمه سبحانه، وليس في كل مكان كما قال بعض الناس، بل هو مستوى على العرش استوى يليق بجلاله جل في علاه لا إله إلا هو، يعلم له معية عامة ومعية خاصة، معية العامة من الاطلاع والمحاسبة والمراقبة، والمعية الخاصة للمؤمنين من الرعاية والولاية والحفظ والنصرة والتأييد، كما قال الرسول في غار ثور لما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة التي هي لأولياء سبحانه وتعالى جل في علاه. قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني هذا الكرسي فكيف بالعرش، طوق ذلك، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله سبحانه وتعالى ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض وحفظ ما في السماوات والأرض، كل شيء بأجل مسمى وبمقدار، وكل شيء يمشي بسنن ويمشي بقواعد، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، الماء الهواء الأمطار الكواكب، كل شيء بأجل مسمى حتى يتم هذا البناء الكوني العظيم. أنا قرأته في طبعا مذكرات اللي ترجمت عن إنشتاين هذا العالم الكبير ذا، يقول أنا إذا شككت، صاحب نظرية النسبة، قال أنا إذا شككت في القدرة دخلت المعمل فعلمت أن مدبر الكون حكيم لا يلعب بالنرد، هذه كلمة لإنشتاين هذه مشهورة عنه، يقول إذا شككت في القدرة دخلت في معملي فنظرت إلى الكون فعلمت أن مبدع الكون حكيم لا يلعب بالنرد، ليلعب بالنرد بس يعني شخصك بختك حظك تطلع كذا، لكن الذي يعلم ينظر إلى الكون يعلم أنه بأجل مسمى. الشمس تخرج بوقت بدقائق، في الصيف لها منازل وفي الشتاء، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وإذا المجرات لها مسار، وإذا الكواكب لها مدار، وإذا الشمس لها منازل، وإذا القمر له أبراج ينزل فيه 27 برج، وإذا كل شيء ما شاء الله بحكمة واتزان وبأجل مسمى، وكميات المطر والجفاف والفيضانات لحكمة أراد الله، حتى الزلازل لحكمة، وحتى البراكين لحكمة، وحتى الحروب لحكمة، وحتى المجاعات لحكمة، لكن ما ندركها لأن عقولنا صغيرة قاصرة. نحن بشر، نحن مخلوقون، نحن ضعفاء، نحن محاويج، نحن مهازيل، لا ندرك هذه الحكمة. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. فجمع بين مع العلو والعظمة، ومع العظمة العلو. فليس بكل عال عظيم، لأن بعضهم يرتفع في أمور الدنيا فيكون عالي في منصبه كذا، لكن ليس بعظيم، ما يستحق العظمة، ما يستحق. مثل ما يقول جمال الدين الأفغاني: إن ملكا لا يحكم بالشرع إما أن يبقى رأسا بلا تاج أو تاجا بلا رأس. فبعضهم عظيم لكنه ليس بصاحب منصب، تجد عظيم بأخلاقه، عظيم بشرفه، عظيم بنبله، عظيم بجوده، عظيم بكرمه، بس ما هو بعالي في المنصب ولا في المكانة. وأما بعضهم فعالي وليس بعظيم، يعني مرتفع في منصبه وإدارته وزعامته، لكن ما يستهل العظمة. أما الواحد الأحد جل في علاه فهو علي عظيم، على قدرا وعلى مكانا وعلى صفة وعلى اسما وعلى حكما، وهو عظيم، عظيم في أحكامه وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى، وفي تقديره وفي صنعه وفي إبداعه جل في علاه، فهو علي عظيم. وعظمته سبحانه وتعالى لا حد لها، وعلوه سبحانه وتعالى لا حد له. ولذلك استاهلت هذه الآية أن تكون أعظم آية في كتاب الله. اقرأها إذا أردت أن تنام، اقرأها بعد كل صلاة، كررها، سوف تكون لك أمان متى تدبرتها. علمها أبنائك، علمها بيتك، علمها أهلك، علمها أصدقائك، لأن هذه الكلمة هي كلامه سبحانه، علمها عباده. ثم اختار الله فيها من الكلمات الجليلة والمدائح العظيمة والصفات النبيلة ما حوى. يكفي أن فيها الاسم الأعظم، يكفي أن فيها المدح، يكفي أن فيها المحامد، يكفي فيها أن فيها التعظيم والتبجيل له سبحانه. فإذا قرأت هذه أن تمدحه وتقدسه وتسبحه وتثني عليه، فاستوجبت هذه أن تكون أعظم آية في كتاب الله. ومسكين الذي لا يتدبر هذه الآية ولا يقرأها ولا يستحضر معانيها العظيمة، مسكين كيف تفوته. أنا قرأت في السير على من نبلاء يحيى بن معين المحدث الكبير النقاد، هذا صاحب ميزان هو كالميزان للرجال، يقول: قرأت آية الكرسي مرة فسمعت هاتفا يقول: وأي نفع تنفعك هذه الآية؟ قلت: والله يا عدو الله لأقرأنها كل ليلة 7 مرات. ذكر الذهبي في ترجمته، يقول: هذا إما شيطان أو رجل يعني من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. قال: فأرغمته فقرأتها 7 مرات. يقول له: أي شيء ينفعك هذا؟ بل إن حصن بإذن الله لا يزال عليك من الله حافظ ما دمت تقرأها إذا أردت أن تنام، وتقرأها بعد كل صلاة كما صح عند السنن النسائي الكبرى، وهو حديث صحيح كما صحه أهل العلم. هذه آية الكرسي أيها الإخوة الكرام، وفيها من التبجيل والقضايا ما سوف أسردها باختصار. أولا الاسم الأعظم الله، ثانيا الله له حياة وقيومية تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشابه حياة ولا قيام المخلوق، ثالثا أن كل ما في السماوات وما في الأرض له، رابعا أن الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين اثنين، ذكر هنا شرط وهو إذن الله للشافع أن يتكلم بين يديه سبحانه وتعالى سواء كان نبيا أو وليا، ومنها في أخرى كسورة النجم رضاه سبحانه وتعالى المشفوع له، لما تشفع لأحد ما رضي الله عنه حتى ما يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ومنها أن الله يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم علوم الناس وأسرار الناس وأخبار الناس وهم لا يعلمون إلا بما علمهم الله، فعلم الناس قليل حقير ناقص بالنسبة لعلمه سبحانه وتعالى. فلا يدعي أحد أنه عالم، بل إن من ادعى، من يقول من قال قد علمت فقد جهلت كما قال أهل العلم. وينبغي العالم أن يتواضع لله عز وجل، وإذا لم يعلم مثلا يقول: الله ورسوله أعلم، ويقول علي بن أبي طالب إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، فلا أدري نصف العلم ولا أدري نصف الجهل، فعلينا نكل العلم إلى الله وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الروح قال له ربه لما ما علم صلى الله عليه وسلم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما سئل عن أصحاب الكهف نسي صلى الله عليه وسلم أن يقول غدا ونسي أن يقول إن شاء الله، فأتى في الغد فقال له ربه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ثم ساق عليه قصة أصحاب الكهف الذين لم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم مشهدهم ولم يسمع أخبارهم ولم يقرأ عنهم كتاب، فجاء بالخبر مفصلا عنهم كما في كتاب الله عز وجل. منها أيضا أن الكرسي مخلوق والعرش مخلوق والله مستوى على العرش، وإذا كان الكرسي بهذه الهيئة الكبيرة وكان حوى العالم والسموات والأرض وسعها والعرش أعظم وأعظم، فكيف بعظمة الباري جل في علاه لا إله إلا هو ولا رب سواه. ولذلك استواء الله على العرش في 7 آيات ترى في القرآن، فأهل الحق والعلم والإيمان يثبتونه. ومنها علو الله وعظمة اجتماع الاسمين، وسمى هذا الكرام في القرآن علو وعظمة، وهذا ليس إلا لله، فليس بكل عال عظيم وليس بكل عظيم عالي إلا الواحد الأحد، فجمع بين العظمة والعلو لا إله إلا هو ولا رب سواه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، وبارك الله في الجميع، وصلاة الله وسلامه على رسوله مصطفاه وعلى نبيه وحبيبه وخليله.